قال تعالى: فاطم العثيمين رحمه الله تعالى: وقدم الاعلى لدى التزاحم في صابع والعكس في المظالم. القاعده التاسعه عشره: انه اذا تزاحمت المصالح يقدم الاعلى والعكس في المظالم. يعني اذا تزاحمت المصالح وكان لا بد من ترك احداهما فان الواجب تقديم الاصلح طلبا لهذه الزياده. مثال ذلك: تعارض واجب ومستحب، وصار لا بد اما ان نفعل الواجب واما ان نفعل المستحب، فنقدم الواجب لانه اعلى من المستحب. تعارض سنه راتبه ونفل مطلق، نقدم السنه الراتبه لانها اوكل من النفل المطلق وهلم جرا. اما المظالم عكس ذلك وهي ما فيه المفاسد فنقدم الادنى، يعني اذا اضطررنا الى ارتكاب المفاسد فنقدم الادنى، يعني اذا اضطررنا الى ارتكاب احدى المفسدتين العظمى او الصغرى فاننا نقدم ارتكاب الصغرى، لاننا بارتكابه نتفادى ما زاد على ذلك في المرتبه التي فوقها. مثال ذلك: تعارض امران من المحرم لا بد من احدهما فنقدم الادنى. هذه القاعده يمكن ان نمثل فيما ذكر عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه مر بقوم من التتاري كانوا يشربون الخمر ولم ينههم عن شرب الخمر، وكان معه صاحب له فقال له: لماذا لم تنههم؟ قال: لانهم لو تركوا شرب الخمر لذهبوا يهتكون اعراض المسلمين ويعصبون اموالهم، وهذا ظلم معتد، وهذا ظلم معتد، واما شرب الخمر
متعدد.
نعم، هذا ظلم متعدد، واما شرب الخمر فانه ظلم لازم لانفسهم فقط. ومن ذلك ايضا ترك سب الهه المشركين مفسده، ان الواجب سب الهتهم والتحذير منهم، فاذا لازم من سبها سب الله عز وجل وجب الكف عن سبها لقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. قال: وادفع خفيف الضررين بالاخف، وخذ لعالي الفاضلين لا تخف. القاعده العشرون هو من تمام القاعده التي سبقت، وهي أن ندفع خفيف الضررين بالأخف، يعني أنه إذا وجد شيء فيه ضرر وأضر منه فإننا ندفع ما ضرره أخف إذا كان لابد منه. وكذلك أيضا نأخذ بعالي الفاضلين ولا نخاف. مثال دفع خفيف الضررين بالأخف أن الخضر لما ركب السفينة هو وموسى خرقها، قال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.
مش كمل الصوت، بيه واحده بس.
فبين الخضر ان هذه السفينه لو بقيت صالحه لاخذها الملك الظالم، فكان في خلقها فساد وضرر، لكن يدفع به ما هو اضر وهو اخذ السفينه بكاملها. وقوله: وخذ بعين الفضلين الى اخره، انه اذا اجتمع الفضلان احدهما اعلى من الاخر فاننا ناخذ بالاعلى لان فيه زياده فضل.
سبق معنا القاعدة التي تتعلق بتعارض المصالح مع المفاسد، والمؤلف هنا قد ذكر القاعدة التي تتعلق بتعارض المصالح بعضها مع بعض أو المفاسد بعضها مع بعض. يقول رحمه الله تعالى: وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم. قال شارحا: إذا تزاحم المصالح يقدم الأعلى، يعني إذا تزاحمت المصالح وكان لا بد من ترك إحداها فإن الواجب تقديم الأصلح طلبا لهذه الزيادة. هذا كلام جامع اشتمل على شرط القاعدة وتعليلها. فالقاعدة: إذا تزاحمت المصالح، يعني تعارض أمامك أكثر من أمر، وكل هذه الأمور فيها مصالح فيها منافع، وكان لا بد من ترك إحداها، هذا شرط القاعدة الذي سنعبر عنه بالتزاحم، يعني أنت مضطر أن تفعل مصلحة بعينها من هذه المصالح. ماذا تفعل؟ الواجب تقديم الأصلح، تفعل الأعلى، تقدم المصلحة الأعظم الأعلى. لماذا؟ ما التعليل؟ طلبا للزيادة، وهذا أمر معقول واضح، أنك إذا تزاحم أمامك أكثر من أمر فيه فائدة واضطررت لفعل واحد منها فإنك تفعل الذي فيه فائدة أكبر، الذي فيه ثواب أعلى، الذي فيه مصلحة أعظم. فلأن الإنسان يطلب الزيادة يفعل ما هو خير له أو أبقى أو أنفع، هذا تعليل معقول ولا شك فيه. المثال: تعارض الواجب والمستحب. إذا تعارض أمر الواجب مع أمر مستحب وصار لابد إما أن نفعل الواجب وإما أن نفعل المستحب، هذا شرط التعارض أو التزاحم. قال: فنقدم الواجب لأنه أعلى من المستحب. إذن تطبيق للقاعدة: إذا تزاحمت المصالح نقدم الأعلى، والآن تزاحم واجب مع المستحب والواجب أعلى فإننا نقدم الواجب. مثال آخر: إذا تعارضت سنة راتبة مع نفل مطلق. السنة الراتبة هي التابعة للفريضة، التابعة للفريضة كالركعتين قبل الفجر، هذه تسمى سنة راتبة. والنفل المطلق هو التطوع الذي لا سبب له، التطوع الذي لا سبب له يعني لا يرتبط بالفرائض وليس له سبب معين كركعتي الوضوء أو تحية المسجد. فمن قام يصلي ركعتين لله مثلا هذا يسمى نفلا مطلقا. طيب، إذا تعرضت السنة الراتبة مع النفل المطلق نقدم الأعلى، أيهما أعلى؟ السنة الراتبة، لأن السنة الراتبة أوكد وأجرها أكبر. هذا بالنسبة لتعارض المصالح. طيب، في تعارض المفاسد كما عبر عنه المؤلف هنا بالمظالم، فالجواب أن الأمر على العكس، يعني إذا تزاحمت المفاسد فالقول هنا على العكس من تزاحم المصالح، فإذا تزاحمت المفاسد فإننا نقدم الأدنى، نفعل المفسدة الأقل. يقول: إذا اضطررنا إلى ارتكاب المفاسد فنقدم الأدنى، يعني إذا اضطررنا إلى ارتكاب إحدى المفسدتين العظمى أو الصغرى فإننا نقدم ارتكاب الصغرى. لماذا؟ ما التعليل؟ لأننا بارتكابه نتفادى ما زاد على ذلك في المرتبة التي فوقها، تتفادى الإثم الأكبر، تقدم المفسدة الأقل التي إثمها أقل، وتترك الأكبر لأن إثمها أكبر وأعظم. ففي جانب المصالح نحرص على الفضل، وفي جانب المفاسد نحرص على تقليل الشر. في جانب المصالح نكثر الخير، في جانب المفاسد نقلل الشر، هذا تعليل معقول وواضح. مثال القاعدة الثانية: إذا تعارض أمران من المحرم لا بد من أحدهما فإننا نقدم الأدنى، نقدم الأقل تحريما فنفعله. مثال ما ذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه مر بقوم من التتار كانوا يشربون الخمر ولم ينهوا. لماذا؟ قال: لأنهم لو تركوا شرب الخمر لذهبوا يهتكون أعراض المسلمين ويغصبون أموالهم، وهذا ظلم متعد. وأما شرب الخمر فإنه ظلم لازم لنفسهم فقط. يعني الآن تعارض عندنا أمران: الأمر الأول أننا لا ننهى هؤلاء القوم، هذه مفسدة، ترك النهي عن المنكر هذه مفسدة. الأمر الثاني القتل أو غصب الأموال أو انتهاك الأعراض، هذه المفسدة الثانية. فتعارضت مفسدتان ونحن مضطرون إما أن نقع في هذه أو في تلك، نقدم أيهما؟ نقدم الصغرى، فترك النهي عن المنكر مفسدته أقل بكثير من مفسدة القتل ونحو ذلك. مثال آخر: ترك سب آلهة المشركين، هذه مفسدة صحيح. لماذا؟ لأن الواجب سب آلهتهم والتحذير منها، فإذا لزم من سبها سب الله عز وجل وجب الكف عن سبها، لقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذن أمامنا مفسدتان: المفسدة الأولى ترك سب آلهة المشركين، المفسدة الثانية سب الله عز وجل، أيهما أهون؟ الأولى نترك سب آلهة المشركين حتى لا يؤول الأمر إلى مفسدة أكبر وهي سب الله تعالى. البيت الثاني تأكيد للبيت السابق، والفائدة فيه ذكر مثال آخر بالنسبة لتعارض المفاسد في قصة الخضر عليه السلام لما ركب السفينة هو وموسى خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فبين الخضر أن هذه السفينة لو بقيت صالحة لأخذها الملك الظالم فكان في خرقها فساد وضرر، لكن يدفع به ما هو أضر وهو أخذ السفينة بكاملها. إذن هنا مفسدتان: المفسدة الأولى خرق السفينة بإحداث عيب فيها، والمفسدة الثانية أن تؤخذ بالكامل. طيب، العيب يمكن ماذا؟ يصلح. وأما السفينة لو أخذت بالكامل فهذه مفسدة محضة. إذا قدم ماذا؟ قدم تعييب السفينة أو خرق السفينة لأن المفسدة في هذا أقل. تفصيل الكلام على هاتين القاعدتين كما يلي: أولا، ذكر الأدلة الشرعية على القاعدتين. بالنسبة لتعارض المصالح، إذا تعارضت المصالح المقدم وأعلاها، هذا فيه أدلة شرعية كثيرة، منها ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي استأذنه للجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ما موطن الدلالة؟ أنه قدم بر الوالدين على الجهاد الذي هو فرض كفاية وفي حق هذا المعين يعتبر مستحبا، تمام، ليس واجبا عليه بالتعيين. فبر الوالدين فرض عين، والجهاد الذي لم يتعين على المسلم مستحب، فأيهما أعلم؟ الواجب. فقدم بر الوالدين، قال: ففيهما فجاهد. ومن ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له: يا رسول الله، أي الناس أحق بحسن صحبتي؟ فقال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، قال في الأخير: ثم أبوك. إذن بر الوالدين واجب، لكن إذا قارنا بين بر الأم وبر الأب فبر الأم ماذا؟ مقدم أعلى. لماذا؟ لأنه أوصى بالأم 3 مرات ولم يوصي بالأب إلا مرة واحدة. إذن لو افترضنا أنه تعارضت طاعة الأم مع طاعة الأب فإننا نقدم طاعة الأم. ومن ذلك ما رواه الشيخان عن أم سلمة رضي الله عنها في حديث قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للركعتين بعد الظهر، بعد الظهر ركعتان سنة راتبة لم يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم يوما حتى قضاهما بعد العصر. فلما سئل عن ذلك قال: أتاني وفد فلان أو وفد كذا فشغلوني عن هاتين الركعتين. طيب، موطن الشاهد: تعارضت مصلحتان، الدعوة وصلاة السنة، صلاة النافلة، أيهما أعلى؟ الدعوة، مصلحة الدعوة أعلى، فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قاعدة متزاحم المفاسد، إذا تزاحمت المفاسد فإننا نقدم أدناها. فمن الأدلة على ذلك ما سبق من موقف الخضر في خرق السفينة، وهذا واضح وقد سبق بيانه. ومن ذلك أحاديث النهي عن الخروج على الحكام، وهو أصل من أصول السنة، هو بيان مباشر لهذه القاعدة. لماذا؟ لأنه تعارضت فيه مفسدتان، المسألة فيها مفسدتان. المفسدة الأولى جور الحكام بمعنى أنه يبقى موجودا، المفسدة الثانية ما يترتب على الخروج من الفوضى والدماء وتضييع الأموال إلى غير ذلك، أيهما أعظم؟ الثانية. لهذا أمر الشرع بالصبر على جور الأمراء لأنه ينشأ بالخروج عليهم مفسدة أكبر. ومن ذلك حديث الأعرابي الذي نال في المسجد، الحديث متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه لما قام الأعرابي يبول في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. لماذا؟ لأنه بين أمرين، إما أن يبقي عليه كما هو وهذا سيؤدي إلى تلويث المسجد وهذه مفسدة، والأمر الثاني أنهم لو قاموا إليه وهو يقول فمنعوه بالقوة ففيه مفسدتان. المفسدة الأولى الإضرار به هو، إذا انقطع دوله عليه فيه إضرار به هو. المفسدة الثانية توسيع رقعة التلويث، يعني سينتشر البول في المسجد بما يؤدي إلى مشقة في التعامل معه، فقال عليه الصلاة والسلام دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. فالمفسدة الأولى أخف، تركه على حاله كما هو هذا أخف من القيام إليه ومنعه بالقوة. القاعدتان لهما ضوابط، تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد. فمن هذه الضوابط أن تحديد المصالح والمفاسد يكون بالشرع، وهذا مر الكلام عليه في تزاحم المصالح مع المفاسد. ومن الضوابط أيضا تحقق التزاحم أي التعارض، يعني إذا كان التعارض موجودا بين المصالح وبين المفاسد، يعني أمامك مصلحتان ولا تستطيع إلا أن تفعل إحداهما، أمامك مفسدتان وأنت مضطر إلى فعل إحداهما، إذا نفهم من ذلك أن التزاحم لو لم يكن موجودا إذا ماذا نصنع؟ في المصالح نفعل ماذا ولا نترك المصالح؟ نفعل جميع المصالح، صحيح؟ يعني أمامك مصلحتان ثلاث أربع وليس هناك تزاحم، يعني تستطيع أن تفعل كل هذه المصالح، تقدم الأعلى وتقول إذا تزاحمت المصالح نقدم الأعلى، لا هذا ليس محله هنا، إذا تفعل جميع المصالح تستكثر من الخير. طيب في المفاسد إذا لم يكن هناك اضطرار تقدم الصغرى، ماذا تفعل؟ لا تفعل شيئا أصلا، لا تفعل شيئا من المفاسد، لا تتعرض لشيء من المحرمات أصلا. ومن الضوابط أيضا وهو خاص بقاعدة تزاحم المفاسد التقلل من ارتكاب المفسدة، التقلل من ارتكاب المفسدة ما دام هذا ممكنا، وهذا قد مر معنا في قاعدة الضرورات، الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة الضرورات من قواعد تزاحم المفاسد في الحقيقة، يعني الباب واحد. فمثلا من اضطر لأكل ميتة، من اضطر لأكل ميتة ليس معه طعام إلا هذه الميتة، هو في الحقيقة عنده ماذا؟ مفسدتان، تزاحمت عنده مفسدتان، مفسدة أكل الميتة ومفسدة ماذا؟ الهلكة، إذا خشي على نفسه الهلكة ماذا يفعل؟ يأكل الميتة لأن هذه هي أقل المفسدتين. طيب إذا أكل الميتة فمن اضطر، هذا مر معنا، فمن اضطر إيه؟ غير باغ ولا عاد، إذن تتقلل من ارتكاب المفسدة، ليس معنى أنك ستفعل المفسدة على سبيل الرخصة أو الإباحة أو الاضطرار، ليس معنى هذا أنك تتوسع فيها، ولكن تتقلل ما أمكن. هناك بعض الأمثلة الإجمالية التي تعين على تفهم القاعدة. في تزاحم المصالح لابد، يعني عموما بالنسبة للمصالح والمفاسد لابد أن تعرف درجات المصالح ودركات المفاسد، يعني لابد أن تدرك التفاوت بين المصالح والمفاسد، وهذا يعتمد أصالة على الشرع كما مر معنا. فمثلا في المصالح الفرض يتفاوت، صحيح الواجب يتفاوت ليس على منزلة واحدة، فمثلا هناك فرض عين وفرض ماذا؟ كفاية، صحيح؟ والفرائض العينية أيضا تتفاوت ليست كلها على منزلة واحدة، يعني لا نقول مثلا إن الصلاة كصلة الأرحام مثلا، هذا أكبر من هذا، هذا أعظم من هذا، فلابد أن تدرك هذا. فلو فرضنا أنه تزاحم فرض عين مع فرض كفاية، ماذا نصنع؟ نقدم فرض العين، تمام؟ كمثال بر الوالدين مع الجهاد، الجهاد الذي هو فرض كفاية إذا تعارض مع بر الوالدين الذي هو فرض عين فإننا نقدم بر الوالدين. أيضا تقديم النفل المؤكد على النفل المطلق، وهذا سبق في كلام الشيخ رحمه الله، إذا تعارض نفل مؤكد مع نفل مطلق نقدم النفل المؤكد. من الأمثلة المشهورة جدا وفيها آثار كثيرة عن السلف تقديم العلم على العبادة، تقديم العلم على العبادة، وهذا فيه أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تقديم العلم على العبادة. يعني إذا تزاحم عندك طلب العلم مع نوافل العبادة، هذا مهم، يعني ليس المقصود فرائض العبادة، إذا تزاحم طلب العلم مع نوافل العبادة ماذا تفعل؟ طلب العلم أولى وأوكد، ولهذا فضل العلماء العالم على العابد، تمام؟ لأن العلم نفعه ماذا؟ متعد إلى الغير. وطالما أننا ذكرنا النفع المتعدي، إذن احفظ هذه القاعدة: النفع المتعدي مقدم على النفع القاصر، النفع المتعدي مقدم على النفع القاصر. والتعليل واضح، لأن النفع المتعدي فيه نشر للخير وإيصال للخير إلى الناس، فإذا تزاحمت الدعوة أو طلب العلم أو كل ما فيه نفع متعد من مساعدة المحتاجين والفقراء وما أشبه ذلك، إذا تزاحم شيء من ذلك مع نفع قاصر كعبادة خاصة أو ما أشبه هذا من الأمور، فإنه يقدم النفع المتعد. وأما بالنسبة للمفاسد، فالمفاسد أيضا تتفاوت، فليس الشرك كالبدع وليست البدعة كالمعصية، والشرك نفسه يتفاوت والبدع تتفاوت والمعاصي تتفاوت. المعاصي فيها ماذا وماذا؟ الكبائر والصغائر، والكبائر تتفاوت والصغائر تتفاوت، فلا بد من إدراك هذا. فمثلا إذا تزاحم الشرك مع البدعة أيهما أخف؟ البدعة، فمن اضطر إما أن يفعل شركا وإما أن يفعل بدعة فإنه يفعل البدعة ولا يفعل الشرك، ومن اضطر لفعل معصية وبدعة فإنه يفعل المعصية ولا يفعل البدعة. وبالنسبة للصغائر والكبائر، إذا اضطر لصغيرة وكبيرة فإنه يفعل الصغيرة دون الكبير. وأيضا بالنسبة للضرر القاصر والضرر المتعدي، الأمر هنا على العكس، فالضرر القاصر مقدم على الضرر المتعدي، فمن اضطر لأمرين أحدهما فيه ضرر عليه هو والآخر فيه ضرر على غيره فإنه يفعل الأول ولا يفعل الثاني. ختام الكلام بالتنبيه على أمر مهم جدا في إدراك التفاوت بين المصالح والمفاسد، أن هذا الأمر أيضا يختلف باختلاف الأحوال، يعني الأمر فيه ليس مقصورا على النصوص، لكن قد يختلف الأمر باختلاف الأحوال، فقد تدل النصوص على أن الأمر الفلاني أعظم وأفضل من الأمر الفلاني، لكن في حق معين من الناس يكون الأمر فيه بالعكس، تمام؟ لأن هذا هو الأنسب لحاله، هذا هو الأنسب لحاله. من الأمثلة المنصوصة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر جابرا رضي الله عنه على نكاح الثيب، أيهما أعظم في المصلحة، الثيب أم البكر؟ البكر، والأمر بنكاح البكر معروف، لكن لما نكح جابرا ثيبا أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقال: يا رسول الله، ما معنى الكلام؟ إن لي أخوات، يعني يحتاجن إلى امرأة كبيرة حتى تقوم عليهم وترعى شؤونهن. فأقره عليه الصلاة والسلام على ذلك وقال: بارك الله لك. إذن في حق جابر كان أعلى المصالح ماذا؟ البكر ولا الثيب؟ الثيب في حق جابر، تمام؟ ومن هذا الباب ما ذكر عن ابن مسعود وأظن أنه صحيح عنه إن شاء الله، أنه كان يقال له: لماذا لا تصوم؟ لماذا لا تكثر من الصيام؟ فقال: إن هذا يضعفني عن القراءة، والقراءة أحب إلي، قراءة القرآن يعني، إن هذا يضعفني عن القراءة والقراءة أحب إلي. ففي حق ابن مسعود كان الأفضل ماذا؟ قراءة القرآن، هذا هو الأنسب لبدنه لطاقته، مع الزيادة في الثواب كما هو معلوم في قراءة القرآن. إذن هذا الأمر يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، هذا أيضا لا بد أن يعرف. نكتفي بهذا القدر والحمد.